بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمع برنامجكم محاسن الشريعة وهذا اللقاء الذي تطيبه آيات القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما الرفع يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم وحلق الذكر. في هذه الحلقات محاسن الشريعة نلتقي مع شيخنا العلامة الدكتور الحبيب إلى القلوب الشيخ محمد عبد المقصود، حفظه الله تبارك وتعالى. سيدنا الكريم، نجدد يعني الإنسان يشهد الله سبحانه وتعالى ويشهد الناس يعني على أمر يتمنى، يعني فنشهد الله أننا نحبك،
وأنا مشهد الله
ونشهد الجمهور أننا نحبك في الله سبحانه وتعالى. يعني نرجو إن شاء الله أن هذا البرنامج يكون وسيلة إلى تمكين لدينه في الأرض، وإن شاء الله نكون يعني في صحبتكم، نلحق بكم يعني إن شاء الله في الصالحين في الآخرة بإذن الله تعالى. إحنا كنا طرحنا يعني قضية من محاسن الشريعة أنها تحفظ للإنسان الأمان لما يبقى أب، ويأمن إذا كبر في السن، إذا تغير ظرفه، أن يجد البر من أولاده في كل الأحوال، وأن هذا البر بالذات لما الأب يكبر في السن والأم بيكون في حاجة ماسة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نص على هذه المسألة بشكل خاص في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الروعة التي تنزل بردا وسلاما على أب وأم، وأيضا على ابن وبنت، لكي يقدم اليوم شيئا ويجد هذا الأثر يعني فيما بعد.
ما تقول لهما أف، هذا أقل الكلام السيء، فمن باب الأولى والأحرى كل كلام سيء. وكذلك ولا تنهرهما، قال بعض السلف: ولا تنهرهما أي لا تشح بيدك في وجههما، تعمل كذا. فهذا أيضا إن كان النهي ورد عن هذا فكل ما زاد عليه من باب الأولى والأحرى. أنا عايز أقول إن باب الوالدين في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. قال أبو الدرداء للرجل الذي يروي له هذا الحديث: فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع.
نعم، يعني بيدك أنت مفتاح إلى الجنة، أو أن تضيع هذا فيكون مصير الإنسان يعاذ بالله إلى النار. نعم،
في كتاب الأدب المفرد عن طيصلة بن مياس، طيصلة بن مياس ده كان من الخوارج، من النجدات،
نعم،
أتباع النجدة ابن عامر، ثم تاب الله عليه فقال: كنت أعمل أعمالا أراها من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ فعددتها له، فقال ابن عمر: الكبائر تسع، وذكر الحديث. ثم قال له ابن عمر في آخر الحديث: أتحب أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة؟ قال: بلى فداك أبي يا أمي. قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: عندي أمي. فقال ابن عمر: والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
يا سلام،
والله لأن أطعمت على الطعام وأننت لها الكلام
لتدخلن الجنة
إن اجتنبت الكبائر.
نعم. المعنى ده الحقيقة بيؤسس لخلق الوفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان، الإنسان يحفظ عهد الناس ويحفظ من أحسنوا إليه. ولا شك أن يعني أول يعني بوابة الإحسان بعد الله سبحانه وتعالى وطريق الإحسان بعد الله سبحانه وتعالى هو الأب والأم. لكن إحنا لما بننزل لواقعنا يا أستاذنا بنجد فيه فجوة كبيرة بين الشباب وبين الآباء والأمهات. جزء منها بيكون على الآباء والأمهات أنهم لم يحسنوا تربية أبنائهم، أو بيحسن التربية لكن يعني في شيء الحقيقة موجود من كثير من الآباء، إن هو يكثر المن على الأولاد. يعني أنا عملت لكم، أنا تعبان عشانكم، وأنا يعني وأنا مش بخليكم محتاجين حاجة، وأنا يعني هذا الكلام الأبناء يعني يشكون كثيرا من يعني من هذه التصرفات من الآباء. فبماذا ننصح الأبناء وبماذا ننصح الآباء في الوقت نفسه؟
ولماذا يغضب الأبناء من من الآباء عليهم؟ أبوه يريد أن يقول له يا بني إني لا أتأخر عنك في شيء وإني أقدمك عليه، قد أشتري لك ولا أشتري لي، قد يكون الشيء موجودا وأنا تتوق نفسي إليه فأعرض عنه كأنني لا أريده عسى أن يحتاجه واحد منكم. ما هي رحمة الأب، احنا عايزين نقول ان الأبوة دي والرجولة مسؤولية. الأبوة مش خشونة وذكورة ويدخل الأب يبقى أسد في البيت ويشع الرعب في جنبات البيت، لا، الرجولة دي مسؤولية.
نعم.
والأبوة دي مسؤولية. فالأب السوي يجد سعادته في سعادة الأسرة.
نعم.
الزوجة والأولاد يقدمهم عليهم. ربما في ملابس العيد مثلا رأيت آباء يشترون لأولادهم ولزوجاتهم ملابس العيد ولا يشتري لنفسهم.
هذا كثير.
كثير.
لكن احنا تياري يعني ايضا يعني عموم الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
ولا هذه صدقة
ماله رئاء الناس. يعني الانفاق عن
الإحسان في النفقة، لما يذكر الابن بهذا الإحسان ليطالبه. يعني في أب بيعمل كده من باب للطاق، ولا الأب يقول له يا ابني أنا بأقدمك على نفسي.
نعم.
وعملت من أجلك كذا وكذا وكذا وكذا، فانتبه لدروسك وجد واجتهد، وأنا لن أحتاج إليك، ربما تحتاج إلي في الدنيا بعد ذلك لكن يقينا ستحتاج إلي في الآخرة.
نعم.
عليك أن تجد وأنت تجتهد.
نعم.
لألا يكون كل هذا المجهود ضائعا على الأرض.
نعم.
فما الذي يستنكر في هذا؟
نعم. وإحنا فقط يعني بنقول إن الأولى إن المداخل الشباب الآن، يعني إذا كان هذا لا حرج فيه، لكن مداخل الشباب الآن عايزة الحقيقة نوع من المصاحبة. وصح يعني المصاحبة من الأب الأبناء بعد سن بالذات البلوغ 14 سنة، يعني هذه أنفع كثيرا أن يستطيع يستوعب أبنائه في بوتقة الإيمان التي يريدها. يعني أنت تعلم الحديث الذي جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الابن الذي جاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدة أو غلظة أبيه عليه، فقال أيدخل بعض النار وأنا أنظر يا رسول الله، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. فإحنا يعني
نص الطرفين. قد يغلظ الأب أحيانا، يعني الغلظة لا تكون سمة، لكن قد
قسى ليزدجر
يحتاج إلى هذه الغلظة.
ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. أحيانا تبقى مبلوعة، لكن لما تبقى يعني دائمة
لا. لكن إحنا لماذا ننتظر إلى سن الرابع عشر؟ أصل يا دكتور صلاح، قضية الأخيرة دي
نعم
ينبغي أن ناخدها بمنتهى الجد.
نعم.
المسألة مش إن أنا قاعد أتماعي مع أولادي يتماعوا معايا وكده شيء، لا. الإنسان الباحث عن الجنة ده الآية اللي ستك ذكرتها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإمام البخاري أوردها عنوان باب في كتاب النكاح، باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. المفروض الرعية دي من البداية، الإنسان لما يكون عبدا لله سيختار امرأة صالحة، لأن هذه المرأة الصالحة هتبقى هي القاعدة الأساسية للرعية التي سرعها الرجل.
نعم.
أروح أجيب رعية مشاغبة؟ المرأة هي التي ستربي الأولاد، لأن حال الرجل في الغالب يكون خارج البيت.
صحيح. والشاعر يقول: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها.
الله أكبر.
أنا يعني اخترت لكم أم يعني ماجدة الأعراق أصيلة وباد عفافها.
وكلام شرقي رحمه الله معروف، أحمد شاعر أمير الشعراء.
نعم.
الأم مدرسة إن أعددتها،
أعددت شعبا طيب،
طيب الأعراق. الأعراق.
نعم.
طيب الأعراق.
نعم.
نمرة اتنين، الطفل ده أنا بتعهده من الصغر.
نعم.
أؤدي فيه حق الله عز وجل وكل ما سنه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان أمر بسيطا. إن الله شرع لنبيكم سنن
الهدى، حديث العرباض بن سارية. نعم.
رضي الله تعالى عنه.
نعم.
ثم بعد ذلك أختار له الطريق الذي يحقق معنى العبودية لله عز وجل.
نعم.
لكن روح أديني مدرسة من المدارس
أجنبية
المليانة مساخر، مدارس أجنبية ومش عارف إيه وأشياء من هذا القبيل، واجي اقول بعد كده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ازاي؟
نعم.
مش في اسباب.
انا جات لي اسره يعني طبعا ضمن اسر كثيره جدا، الاب والام اثرياء جدا ووجهاء يعني في المجتمع وشهادتهم عاليه جدا. الـ في اليوم ده حاله الانهيار والبكاء عند الاب والام، انا كنت بكلمهم وحاطط التليفون على الرقم الطوارئ بتاع الامريكا، يعني كان الكلام ده في امريكا. الاب والام راح على امريكا يا استاذنا وهم فقراء جدا. الراجل كان بيشتغل في بنزيمة 12 ساعة ويروح المدرسة بتاعته يعني 7 ساعات ويرجع ينام بساعتين. وبعدين اجتهد وخد دكتوراه واصبح يعني ميسور جدا. هو لا يريد لاولاده ان يعيشوا الفقر الذي هم فيه. فيعني نغنغهم زي ما بيقولوا في الفلوس وفي كل شيء. البنت خلصت الجامعة من وهي في أولى كلية بتقدم لها ناس، هو عايز واحد غني، ناس متدينين. البنت اتحجبت، عملوا لها أزمة كبيرة جدا بسبب حجابها. فالبنت
أبوها
وأمها الاثنين، على الرغم أنه ما كانت محجبة، لكن يقول لها لا أنت لازم تعيش حياتك ولازم تتعدي مرحلة الشباب. فالبنت لما تقدم لها شاب متدين وكان بيعمل في بنزيمة نفس الوضع اللي كان فيها أبوها زمان، وبيروح يدرس بالنهار وشاب يكدح وشاب صالح، فحاول مع الأسرة
قالوا لا أنت مش مستوانا،
مش مستوانا مستحيل، مع أن نفس الوظيفة بتاع الأب، يعني ده طبيب وده طبيب ونفس العمل يعني. فالمهم يعني رفضوا تماما، والبنت يعني كانت استخارت وعندها رغبة فيه. الوالد لا يريد إلا شابا غنيا حتى لو كان فاسقا ويشرب الخمر. فالبنت اضطرت أنها تطلع معاه، هكذا حدث، وراحت على يعني شيخ وقال لهم يعني اعقد لنا، والشيخ يعني عقد لهم، وغابت البنت عن البيت. فجاب بعض يقول لي صرف لي. قلت له يعني أنت من روايتك أنت لم تحسن إلى ابنتك، يعني أنت كنت يجب أن تبحث عن الشاب الصالح، اظفر بذات الدين تربت يداك. وبالعكس أيضا يعني ال- 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 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مش ماله وجيبه وما إلى ذلك. المهم عملت اتصالات بالشيوخ اللي في المنطقة كلها، حد جالكوا يعني فعرفتهم فين، وقال لي يعني لازم الأمر يكون سرا لأن الراجل ممكن يعتدي عليهم، ممكن يوديهم البوليس، وممكن الراجل اوريدي كان عامل بلاوي معاهم، قدم ورق البوليس ان في واحد متدين خطب بنتي وعمليات ارهاب، كان مدخل الموضوع في موضوع كبير جدا. في النهايه البنت قالت انا كل اسبوع والدي كان بيجيب لي واحد من هؤلاء الشباب، بقيت عامله زي ما يكون في فاترينا وآلة للعرض او سلعه للعرض. انا اريد ان اتعفف وانا في مجتمع فيه فتن، لم اجد حيله حيلت على والد ووالدتي. فهذه الحالات يا استاذنا، طبعا احنا يعني لمنا الشيخ لان هذه الحالات لما كانت بتجي لنا نسترضي الاب ونروح ونتكلم معاه وندخل، ما كناش نرضى الحقيقه ناخذ بمذهب الامام ابي حنيفه في هذه المساله وناخذ براي الجمهور يعني لصحه الحالات.
لا يا سيدي، بس
ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها
فريق اجماع على ان المراه اذا تقدم لها الكفء وكانت راغبه في الزواج منه فليس للولي ان يعترض، ده اجماع. فإن اعترض الولي فسق وسقطت ولايته بالإجماع، وانتقلت إلى الولاية إلى الذي يليه في ترتيب العصابات. إن امتنع الجميع فالسلطان ولي من لا ولي له.
أي بس يعني هذه المسألة الحقيقة الناس ما بتأخذهاش بالشكل
يا سيد العلماء. هذا الرجل ليس أمينا على ابنته.
نعم
هذا الرجل ليس أمينا على ابنته.
بس تجربتنا يا أستاذنا لما بنقول للأب ان بنتك الان
بأفضل طبعا
اما ان تزوجها واما انها ستهرب من البيت او لا قدر الله ستزني. الحالات اللي تعاملنا معها بهذا الشكل كلها كان الاب بيرضخ.
لكن يعني ليست قاعدة مضطردة على
كان كله. الاب بيرضخ الحقيقة.
يعني انا متعجب ازاي هو كان بيهدد وهو في امريكا. ده لجأ رجل الى المركز الاسلامي في نيويورك.
نعم
رجل كبير بيطلب التوسط لدى ابنته. ليه؟ هو فوجئ وقعد في البيت ان البنت داخلة معها البوي فريند بتاعها.
ايوه نعم.
فقال لا ده الكلام ده مش هنا. قلت نعم. اتصل بتسعة واحدين جات الشرطة كلبشته.
نعم.
والزمته بعدم التعرض ليه. ايه اللي يخلي الاب يصل الى هذه المحطة؟ من الاول ربي اولادك على العبودية لله عز وجل. صحيح. بتسمينهم وتاخد الولاد توديه النادي ويلعب تنس وتوديه مدرسة أجنبية وتطلع مدرسة أجنبية على الجامعة الأجنبية ومن الجامعة الأجنبية على البنك الأجنبي تشوف منهاتن ولا غيره ولا بنك من البنوك الأجنبية دي ويعيش حياته بالشكل ده.
نعم
يعني
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول الحقيقة. فإحنا الحقيقة يعني إحنا في الحلقة دي عايزين نبين محاسن الشريعة في هذا التوازن بين الحقوق والواجبات. يعني في واجبات على الأب وهذه الواجبات على الأب يعني تمثل ايضا واجبات من ناحيه اخرى. يعني
ما دام قد ثبت بالنص ان الوالد راعي في والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته انا اطالب الجميع بان يحفظوا هذين الحديثين لاننا سنسال عنهما يوم القيامه.
نعم
وكلاهما في الصحيحين. حديث نعم. معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
لا إله إلا الله.
والحديث الثاني حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه ونفس المعنى.
نعم.
دخل على زياد فقال يا زياد أنت عارف بقى بني أمية.
نعم.
أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء ده معراعي.
نعم.
حتى وزير الرعاء وأبونا شيخ كبير.
نعم نعم.
إن شر الرعاء الحطمة عن الراعي الأهوج.
نعم.
اللي قبطان الماحي اللي ممكن يدخل السفينة في شعب مرجانية ويؤدي إلى تحطيم الرعية. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. هو بقى بيقول لزياد إياك أن تكون منهم.
نعم.
فطبعا زياد كان سيء الأدب فقال أجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أنت هتعمل فيها صحابي
سبحان
أنت صحابي وإيه.
نعم.
فقال له وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا.
نعم
نعم
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
طيب يعني مسألة التوازن دي يا أستاذنا يعني هي جزء من محاسن الشريعة أنها لا يعني تنظر إلى حقوق يعني خاصة في يعني حالة التواصل أو اللحمة الشديدة بين أب وأم بين زوج وزوجة بين إنسان وجاري بين إنسان وشريكه بين حاكم ومحكوم بين دولة وأخرى متشابكان في يعني مصالح وعلاقات. يعني دائما الشريعة تقيم هذه المسائل على أساس التوازن بشرط أن يكون يعني هذا التوازن خاضعا للناموس الرباني في قانون رباني لا يمكن أن يكون منحازا إلى يعني فئة على حساب أخرى. النظام العالمي الآن الحقيقة ينحاز إلى الطفولة والأولاد على حساب الآباء فأنهكوا الآباء وقلصوا سلطاتهم على الأبناء.
يا سيد الفاضي ده نظام
وأصبح هذا النظام هنا في مصر كان سيسن قانون الحمد لله ربنا أذى بالطاغية ومن معه كان سيسن قانون يجرم أي أب يتعرض لابنه في أي نوع من أنواع التأديب. كان هذا من آخر سيئات اللي كان يعني الرئيس
ليه لأن الأسرة صارت خط الدفاع الأخير.
نعم
المدارس ومش المدارس والمجتمع ومش المجتمع وكلام بس مسألة تحتاج إلى حكمة. انا ما اقدرش احجز اولادي في البيت واعزلهم عن المجتمع.
نعم
يبقى الفرق بين اولادي وبين الفتنه والضياع ان انا اموت او ان انا اروح السجن اي حاجه اختفي.
نعم
خلاص يبقى ضاعوا. لكن لازم انزلهم ولازم اقوم ولازم اراقب ولازم اوجد البدائل ولازم ادخل في حوارات ولازم يبقى في صداقه. ولازم يبقى في نوع من 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 يبقى ليا يد عليهم، بحيث ان اليد دي في يوم من الايام قد تحتاج اليها. يا ابني الكلام بقى اللي حضرتك بتقوله في اول الحلقة.
نعم.
يا ابني انا انت مش شايفني بعمل كذا وكذا، انا ما اقدرش ان انا يا ابني ادخل النار علشانك، وما دمت انت في كنفي يبقى لابد ان تمشي على الصراط المستقيم. فدي محتاجة الى جهود، محتاجة الى جهود. ممكن ادخله مدرسة، مدرسة اسلامية او مدرسة ازهرية.
نعم.
يبقى عنده كم حصة قرآن في اليوم؟ هتقول نعم. مدرسة ازهرية ما بتعلمش التلاميذ. طب ما احنا بنصرف دم امينة البناء على مدرسين خصوصيين، اجيب مدرسين خصوصيين يعلموه في البيت.
نعم.
لكن ما يبقاش كل هم ان انا اعلم الولد ازاي ياكل عيش وازاي يعيش منعم. انا مهمنيش ان ياكل
ولا جبن. علاقة له
بس. جبن قريش، لكن يبقى عبد لله عز وجل.
نعم.
ورزقه لن يفوته.
نعم.
بقى عليه بس ان هو ياخذ بالاسباب وخلاص.
نعم.
ومن ضمن هذه الاسباب ان يسعى في تحصيل رضا الرزاق ذو القوات المتين، هي دي النقطه.
نعم.
لكن واحد انا اربي ابني بعيد عن الشرع وبعدين بيجي هني اروح اشتكي واسال المشايخ، ما ينفعش.
نعم. طيب استاذنا الكريم، لو احنا يعني حبينا يعني نيجي ناحيه الابناء شويه يعني يعني نتمثل افكار الابناء في الواقع اللي احنا فيه الان. كثير من الاباء ليس له وقت ابدا. انا عملت استبيان على 3000 اسره قبل ما اكتب الكتاب الحياه الزوجيه في الواقع المعاصر، مشكلات واقعيه وحلول عمليه. كثير من الابناء بيقول انا مش لاقي ابويا، وامي في الغالب اذا كانت بتشتغل كمان مش لاقيها، واذا موجوده في البيت اكتر وقتها في المطبخ، وبتطلع من المطبخ تروح تتفرج على التلفزيون، تروح لصديقاتها او صديقاتها بيقول لها او على التليفون. انا في الواقع مفيش حد بيتعامل معايا، لدرجه ان فيه يعني حالات فعلا من الاباء بيروح المدرسه بيقول ابنك، يعني بيديله خطاب من المدرسه بيقول تعالى ابنك عنده مشكله عنده شيء او استلم الدرجات بتاعته، بيروح بيخطئ في السن اللي ابنه، يقول لهم ده ابن في سنه رابعه وهو لسه في سنه ثالثه، وابن في سنه سته وهو لسه في سنه، يعني ديت امور مدير المدارس
حصلت معايا. بقول لهم عمر ابني في ثانيه اعدادي، قال لي في ثالثه يا ابي.
بس انت مشغول بالام. شغلت عن
لا لا لم اكن بفضل الله عز وجل مشغول عنهم، ولكن ممكن يعني تفوت مني حاجه زي كده. انما المدرسين ومراجعه التقارير مع المدرسين دول ماشيين ازاي عاملين ايه.
نعم.
وبعدين صدق اللاجا اللي بقى.
نعم.
يا رب انت تعلم انا يعني منشغل بايه، ربي لي ولادي وربينا انا كمان.
ربنا يكرمك.
ربيني وربي لي ولادي يا رب.
صحيح والله.
إيه آه صحيح.
صحيح.
حملت على الله. اه والله.
صحيح.
صحيح.
والله يا استاذنا دايما يعني في الاسفار اقول يا رب انت تعلم ان اولادي احب الي من نفسي، وانت يعني ما تركتهم الا ابتغاء وجهك. فيعني استودعتك يعني زوجتي واولادي، فانت حافظهم وانت يعني معينهم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظهم جميعا باذن الله تعالى.
امين.
فلكن احنا بنرجع فعلا لهذه الظاهره مش حاله. يعني نحن نفرق يعني في البحث العلمي بين الحالة والظاهرة. الحالة ان الاب عنده وقت يجلس لاولاده ويتكلم معهم، والظاهرة هو ان الاباء منصرفين عن الابناء، بيروح يشتغل اوقات طويلة جدا، يريد ان يحسن يعني لقمته لهذا الولد ده، عنده صفين عنده 5 اصناف، لكن كل ده على حساب وقت التربية، وقت التكوين، وقت ان هو يتناقش مع الابن. سيدنا يوسف عليه السلام والده بيستمع الى احلامه، يعني يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واحنا الجرائم بتاعة الاولاد العينية اللي بيعملوها الاب مش عارف بيها، والاب اخر من يعلم او الام اخر من تعلم.
ما انا عشان كده قلت ان قضية الاباء والابناء انا شايف ان بتتناول بشيء من الميوعة.
نعم.
لكن لو هي عند الناس جنة ونار، الاب ده مش هي يعني هنيجي العلاقة الزوجية ان شاء الله وقتها جاي
ان شاء الله،
لكن اقصد ان الاب كان لازم يبقى في منتهى الجدية عن 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 كده. ولازم الابن برضه يعرف، احنا لما بنقعد نعدد اخطاء الاباء لا نعتذر للابن ابدا. انت ما دمت قد بلغت،
نعم،
وضع عليك قلم التكليف يسجل عليك كل شيء. اقعد بقى قول ابويا هو اللي ونعمل افلام عربي. وابويا هو اللي ضيعني وامي اللي هي مش عارف ايه. وبعدين وبعدين في النهاية انت اللي هتشيل الأفة بتاعتك، ما حدش هيشيلها لا في الدنيا ولا في الآخرة.
بس الأفة دي بقى هي ايه عشان خاطر الناس اللي بيسمعونا من بلد تانية اصلها مصرية يعني من نخاع الريف المصري؟
الشيلة الحمل.
ايوه نعم.
وان تدعو مثقلة وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء
ولو
كان ذا قربى.
نعم. خير ان شاء الله. احنا وقفنا عند الأفة دي اللي هي يعني بيبقى زي مقطف كده او بيتشال له ودنين، وكنا احنا بتشيل فيه دمان الذرة والغلة والاشياء في ال. ففاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة ثانية إلى هذا التوازن الرائع الرائق جدا في شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم محاسنها أن هذا الإسلام العظيم هذه الشريعة الغراء تقيم هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، خاصة بين الأبناء والآباء. فإحنا عندنا الآن اتصال من الأخ أمير من القاهرة، تفضل. مشكورا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ امين.
ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك.
اهلا وسهلا بيك.
والله انا اتمنى ان انا اقبل يعني قدم الشيخ محمد عبد المنصور.
والله يفضلك العفو، ربنا
يبارك
فيك. والله العظيم
ربنا يحفظك.
يعني انا بس بحب يعني ان اقول ان احنا نزلنا والله الجمعه 29 بامر الله ثم اراده مشايخنا، وما نزلناش الجمعه اللي فاتت برضه بامر الله ثم مشايخنا.
ربنا
يحفظك والله العظيم. وانتم لو دخلتم زهره برضه لدخلنا وراءكم.
ربنا يحفظك.
واسال الله ان يرفعني بهذه الكلمه.
الله يبارك لك
في خير يا
فضلك
ويزيدك من فضله ان شاء الله، ونكون ان شاء الله للعلماء تبعا مع الاستدلال مع الادله ان شاء الله تعالى. فنحن يعني ناخذ منهجيه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ان شاء الله. جزاك الله كل خير استاذ محمد.
كيفك يا ابني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله لنا في فيكما وفي علمكما. ولي عندكم يعني سؤالين. نعم. الاول انا اب لبنتين، وأريد أن أسأل يعني ما هو السن المناسب الذي يعني أبدأ في أن أعودهما على الحجاب فيه؟ هذا سؤال. وسؤال آخر ربما يعني بدا مضحكا، يعني أنا أريد أن أسأل، أنا زوجتي تذهب لتنام مع الأطفال في التكييف، أنا لا أستطيع أن أنام في التكييف يعني
ثاني كده الزوجة ما
يعني بتروح تنام مع الأطفال في التكييف، أنا ما بقدرش أنام في التكييف علشان بيتعبني يعني. فأنا مش راضي عن كده، فهل في هذا يعني هل أنا بعدم رضايا ده هل فيه ظلم لها يعني؟ بس يعني هذا هو.
تفضل يا أستاذ الكريم.
السؤال الأول هو
الأب البنتين
أنت والله أنا
يعودهم على الحجاب.
أنا أرى أنا عندي ثلاث بنات، أسأل الله أن يبارك فيهن وأن يجعلهن ستر لي
من النار إن شاء الله.
آمين يا رب.
أنا عندي اثنين.
ما أسأل الله أن يبارك لك فيهن. أنا ما حملت ابنة من بناتي على الحجاب، الأمر جاء طبيعيا. ابنتي الكبرى بكت كي تتحجب في سن الخامسة، وبينما أسير معها في شارع أحمد وراضي في المهندسين إذ التقيت بامرأتين أعتقد أنهما كانتا في السبعين من عمرهما، وقعدوا في الأرض كده يا بنتي إزاي يا حبيبتي، قلت لها بنتي أنا حملتك على الحجاب، قالت لا، قالوها ده لسه بدري، قلت لهم طب وانت لسه بدري عليكم، سنهم سبعين وأحوالهم. ولا بنت من بناتي. ليه؟ لأن الإنسان بيوفر البيئة. الإنسان كما قال علماء الاجتماع وعلماء الشريعة أيضا، الإنسان ابن بيئته. فأنا لابد أن أوفر البيئة الصالحة لزوجتي ولأولادي بحيث أن مسألة الحجاب تكون أمرا طبيعيا.
نعم.
من غير ما احتاج الى امر ولا اي شيء. لكن على كل حال نبتدي في سن السابعة ونحسم الامر في سن التاسعة.
نعم.
باعتبار الحديث الذي رواه احمد بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الجارية اذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة، لكن الحديث اسناده ضعيف، انها بنستأنس بان هم السلف مشوا على نهجوا على هذا النهج، لان المفروض ان الطفل لما بيبلغ بيوضع عليه قلم التكليف، ده مش آلة اقول انت خلاص بقيت مكلف بجميع الشريعة وانا لم ادربه على شيء منها.
نعم. لكن لو هي يعني ظلت من غير الحجاب حتى بلغت، يعني حتى وقت البلوغ، هل تكون آثمة؟ يعني ام ان الاثم يبدأ مع قضية التكليف؟ رفع القلم عن 3 ومنها عن الصبي حتى يحتلم. يعني الاصل ان يتم هذا التعويل وهذا التدريب. وانا بنت ايضا يعني في السادسه لبست الحجاب، ولما راحت معايا الكليه كل الاساتذه اللي يعني اللي حرام عليك، قلت لهم اذا استطعت تقنعوها يعني انها تخلعه لن هي التي لن ترضى.
هم الناس يتصورون ان عاملين ارهاب
احنا الاولاد. يعني صحيح. فالحمد لله رب العالمين اولادنا بالتربيه الفطريه.
طب مساله ان تأثم البنت قبل البلوغ؟ لا طبعا.
نعم.
القرار مرفوع عنها حتى تبلغ، لكن
التعويد والتهيئه
الاباء يجب عليهم ان يفعلوا هذا.
نعم.
يعني زي ما قالوا يجب على الرجل ان يامر ابنه بالصلاه في سن السابعه.
طيب نجاوب على الجزء الثاني من السؤال بعد ما نسمع الاستاذ علي سعد رئيس مجلس اداره قناه الناس.
اهلا وسهلا.
يعني بيتصل من السعوديه. اهلا بك يا استاذ علي، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يسلمك، كل عام وانتم
بخير.
صح انت بخير. اهلا بيك.
الله يطول عمركم. والله احنا متبتعين بالحلقة وصراحة يعني ممتعة، ولكن حندخل معاكم شوية في الجو تعقيبا على ما حدث البارح، اتصال من احد الاخوان.
نعم.
وتكلم عن آل سعود واتهمهم او وصفهم باليهود.
بس ده مش واحد الاخوان.
لا شو
الاخوان، لا طبعا. ايوه خلي بالك برضه ما انت ما تعملش البتاع تلزقها في حد ثاني يا استاذ علي.
لا براءه يا شيخ، انا براءه.
باشا
وصفهم، وهذا طبعا افتراء على ذلك، والقناه غير مسؤوله عن ما بدر من الشخص هذا. فوالله العظيم والله العظيم لا اقولها رياء، ولكن واقسم بالله ان كل سعودي يفتخر بخادم الحرمين الشريفين.
يا استاذ الفاضل أريد أن أقول هو قال أحفاد اليهود، ودي كلمة أعتقد أن الشيطان هو الذي ألقاها على لسانه، لأن نعلم جميعا أن آل سعود أحفاد الأمير محمد بن سعود الذي أيد الإمام محمد بن عبد الوهاب في دعوة التوحيد.
نعم.
فهو الناصر لدعوة التوحيد. نعم. ونحن كمصريين نرى ما ينفق في بلاد الحجاز. نعم. في المملكة السعودية على الحرمين وعلى جميع المنشآت بل وعلى الطرقات لإراحة الحجاج والمعتمرين. أنا والله صحيح، والله دي لو كانت في إيد أي دولة تانية والله أعلم ما حدث الأمر بمثل هذه الترتيبات وهذه التنظيمات أبدا.
نعم.
فالمملكة السعودية هي راعية التوحيد الذي أرسى قواعده الإمام محمد بن عبد الوهاب بنصرة الأمير محمد. نعم. بن سعود رحمة الله عليهما.
ايوه استاذ علي تفضل.
والله يا سيدي شوف اقسم لك بالله العظيم، من هو وهو راضي على الوضع الحالي فاكيد عنده مشكلة مع نفسه، ولو عرف وادرك ما تعاني من الشعوب لدرك ما في الوضع. والله العظيم والله ما هو اقول لكم في هالشهر الكريم اني اشهد امام الله وامام خلقه ان حكم آل سعود نعمة من نعم الله. فخادم الحرمين الشريفين يعني يسمى ملك الانسانية والاسرة المالكة، نشهد لهم والله بتوفير الرخاء والنعمة والاستقرار والامن. فأرجو بس منكم توضيح شيء معين اللي هو الشخص اللي يتكلم عن العقيدة والجهاد أو الجهاد قبل العقيدة. فأرجو منكم بس الله يجزاكم عني خير وعن الأمة الإسلامية وجعل ما تقدموا في ميزان حسناتكم التوضيح بس في هذا النقطة، وجزاكم الله عني ألف خير، وأتمنى أني أسلمت معكم وعن الباقين في حلقكم. الله يجزاكم خير.
أنا الحقيقة يعني لا أستطيع أبدا، يعني وأنا أمس رديت يعني أخونا اللي قال إن هؤلاء أحفاد اليهود أو أولاد اليهود، يعني هذا يعني طعن في نسب لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. وتقديم قضية الجهاد على قضية العقيدة لا يقدم شيء أبدا على المدخل الأساسي، هذا هو البوابة الرئيسية التي يدخل منها الإنسان لا يدخل إلا بالشهادة. فلو صلى الإنسان طوال عمره وصام وقام ولم يشهد الشهادة وفق أصولها لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ويعني يعني أيضا في الحقيقة نحن ننتظر من يعني الملك عبد الله ويعني آل سعود يعني جميعا مزيدا حقيقة من يعني الالتزام بأحكام القرآن والسنة في يعني قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام. نحن يعني نستحث يعني السعودية أن تبقى النموذج الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. نحن يعني ما زلنا حقيقة ننتظر الكثير، وننتظر أن يكون لها يعني دور في القضية الفلسطينية وخاصة في مقاومة الصهاينة وعدم الانصياع أمام مشاريع التطبيع والمبادرة العربية وما إلى ذلك. نحن ننتظر يعني إعمار غزة منذ سنوات، وأعتقد أننا نستطيع أن يعني أن نقول أن بإمكان المملكة العربية السعودية أن تفعل يعني أكثر من هذا بكثير. ومع هذا نحن نرى يعني حقيقة أن يعني استقرار الأوضاع في السعودية يعني أمر من الأمور التي يعني فيها مصالح كثيرة جدا للأمة الإسلامية.
نعم. لا سيما مع تربص الروافض.
نعم.
إيه عديتها ليه؟
أيوة ماشي. أنا بعد ما عايز أسمع من حضرتك أفلت
روافض اللي مش روافض
يعني
الروافض يتربصون بالمملكة السعودية ونحن نأبه هذا
بالطبع.
ونحن
لا نستطيع
الزود
نعم
عن بلاد الحجاز في ودعم استقرارها ضد هذا الهجوم الخبيث.
يعني لا شك ان يعني هناك يعني مشروع صار مفضوحا الان ومعروفا ان هناك رغبة في يعني السيطرة على المنطقة من يعني المشروع الايراني. وهذا الامر لا يستطيع احد ابدا ان يوافق عليه باي حال من الاحوال، خاصة ان هناك امورا تمثل يعني فوارق في العقيدة تحتاج الى مراجعة يعني شاملة وواضحة تماما. انا قلت هذا الكلام الحقيقة في يعني نعم. ايوة ام اسلام تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟ يعني حضرتك قلت ثلاث بنات، انا عندي ثلاث بنات ونسيتني انا الرابعة يا شيخ. انا
بقول ربنا يكرمك ام اسلام. انت حضرتك اللي قلتيه انت مش شباب الثورة.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك. انا بس بقول ان السعودية احنا يكفينا شرف ان هي الدولة اللي بتطبق شرع الله لغاية الان.
نعم.
دي حاجة. بس انا هدخل بقى في موضوعنا، بموضوع الحلقة الاولاني الاباء والابناء. انا مش بقول الموضوع ده موضوعي انا، ولكن اللي انا اقوله لك ده يا شيخ يعلم الله انه حق. في اب له بنتين وله ولدين. البنتين انا يعني اقول عليه لان انا يمكن شفت الكلام ده بعناية انه ديوث، يعني يأمرهم بما كل حاجة بقى. انا مش عايز اقول لك يعني
ايه. السلامة والعافية.
ربنا يا رب يهديه. المهم ان البنات دي بعدت عنه، ربنا فتح عليها وهداها، وربنا اللي رباهم ورزقهم باللي يصلح حالهم وعايشين مرتاحين. الاخين اخ فيهم كان يشهد افعال الاب ولم ينهيها عنها، وكانت افعال الاب ما كانتش الامر بس بالخطيئه، ولكن يمكن يكون كمان دخل والعياذ بالله في زنا المحال. والاخ الاكبر ده كان يشهد افعال ابوه.
يا ام اسلام ما هي دي الحاجات، المصايب دي كلها موجوده في البلد نتيجه للبعد عن الشريعه ونتيجه لغل السنه او ايدي العلماء ومنعهم من الكلام مده طويله مع اله اعلاميه رهيبه. انت حضرتك شايف الاله الاعلاميه دي بتعمل ايه حتى مع التيار الاسلامي؟ يعني تصور حضرتك لما واحده تطلع تصف التيار الاسلامي هم ناس همج هكذا بلا حياء ولا ادب ولا اي شيء، همج، احنا همج. فالاله الاعلاميه فعلت مفعولها يا نعم. دكتور صلاح
نعم.
يعني كنت ارى ولا في وضح النهار ما لم اكن اتصور انني ساراه ابدا حتى بالليل في وضح النهار
نعم.
فطبعا ترتب على هذا الامر وفيه نوع من 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 السعار، وثارت قضيه الختان كل يعني تجنيد. تصور حضرتك مثلا في مذكرات اللورد كرومر في مودر كتاب مصر الحديثه
نعم
بيقول ان احنا اخترنا منهج ننلب للتعليم وكنا بنحط مد حصه الدين. انا بقرا ومندهش، الكلام ده كان بيحصل معايا فعلا. حصه الدين كنا بنحطها اخر حصه عشان يبقى الطالب تعبان
خلاص،
وبعدين ادخل عليه مدرسا كبيرا في السن. ففي انفصام بين المدرس الكبير في السن وهذا الشاب الطالب الصغير، فدايما يبقى ده الدين.
دول كانوا لسه عندهم مادة الدين دلوقتي يعني دخل
مرتبط في ذهن
ودخل هؤلاء المفسدين في الارض، ويعني يعني شوهوا الدين وشوهوا تحذفوا الايات التي تتحدث عن بني اسرائيل والتحدث عن الجهاد والتحدث عن يعني الحقيقه احنا تعرضنا الى يعني قصف اعلامي وتشويه تعليمي لم يحدث يعني لم يكن له نظير في تاريخ مصر ولا الأمة العربية والإسلامية. يعني يعني شيء من من ابشع ما يمكن.
واضح ان الرجل المخلوع ده كان يعني عازما على هدم مصر فعلا. هذا واضح من 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 من, من افعاله.
نعم. انا عايز اقول لاختنا يعني هذه لابد من يعني رعاية البنات يعني رعاية خاصة، ويظل المجتمع مسؤولا عن كفكفة الالام النفسية التي تتعرض لها البنات عندما يكون هناك تعرض من الاب بشكل خاص، لان هذا يؤدي الى جراح نفسية غائرة في اعماق النفس. مسؤوليتك اختي ام اسلام ومسؤولية المجتمع ان انتم يعني لابد من احتواء هؤلاء البنات بمحاضن تربوية ايمانية أخلاقية راقية جدا.
بس عايزة عايزة يعني نوع من التكافل بين الناس.
أنا بقول آه يعني مجموعة من الأخوات يعني تكون حولها وتعوضها عن يعني هذا الجرح الدامي الذي تعرضت له يعني هؤلاء البنات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي يعني أمثال هؤلاء الآباء إلى طريق الحق والصواب. معنا الأستاذ محمد من إسكندرية، تفضل يا أخي الكريم.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احب الاول بس ان انا اقول للشيخ محمد ابو مقصود اني احبه في الله.
احبك الله
يا حبيبي حضرتك يا دكتور صلاح، والله اني احبك.
ربنا يكرمك.
اهلا بيك يا
ربنا يكرمك. معلش عايز اشاغب بس مشاغبه بسيطه.
شاغب ولا يهمك،
ربنا يخليك. عايز الدكتور محمد يا ريت وحضرتك لو تكلمونا عن الاجماع كمصدر من مصادر التشريع.
نعم.
واعرف راي حضرتك وراي دكتور محمد فيه، وان كان معلش بره موضوع الحلقه، بس عشان عارف ان حضرتك ليك كتاب في الاجماع دكتور صلاح.
طيب
أو
يعني
الدكتوراه او حاجه زي كده.
ايوه نعم.
فكنت عايز بس اعرف يعني راي حضرتك ورايك.
بس ده موضوع تخصصي شويه يا محمد، يعني بتخلينا
هو انت قايل ايه في
الكتاب؟ ادي لحضرتك الكتاب.
واخد مذهب ابن حزم ولا ايه؟
ادي لحضرتك الكتاب، موضوع كبير يعني. ده موضوع عايز مجلس علماء يا محمد، يبقى تعالى لنا نتناقش مع بعض، ربنا يرضى عنك. ايوه ابو عبد الله اتفضل. اهلا وسهلا ابو عبد الله اتفضل.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد.
نعم يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله، وكل عام وانتم بخير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وانت بصحه وسلام.
والله يعني هو انا عندي مشكل وادعو الله سبحانه وتعالى ان اجد حلا.
نعم.
اني متزوج من زوجتي الاولى ولدي ثلاثه ابناء منها، ووفقنا الله سبحانه وتعالى في انهم يكون صالحين.
نعم.
بما يرضي الله سبحانه وتعالى ومتقربين، والله شهيد على ذلك. وثم في ظروف غامضة ولا لا أعلم إذا كانت مكتوبة علي أم أنا وضعت نفسي بها، فقد تزوجت من امرأة أخرى وأنجبت منها ثلاثة أبناء وأعيش بالخارج ولا أستطيع العدل بينهم، فماذا حكم الله سبحانه وتعالى؟
ماذا تقصد بالعدل؟ طيب
العدل في جميع أشكاله، في جميع أشكاله. يعني أنا لا غير متواجد بالقاهرة، أعمل بالخارج، وحاولت مرارا أن أوفر.
يعني أنت واخد الزوجة الثانية معاك ولا الأولى؟ نعم
نعم.
وتارك الأولى هنا؟
نعم
نعم. ولا تعود الزوجة الأولى بأنك أنت تنزلها كل فترة يكون هذا وقت خاص بها؟
يعني تقريبا يعني كل ثلاثة أعوام أو أربعة.
يعني لم تحاول معك كما فعلت سيدة أم حبيبة أنها تسقط يعني عنك يعني هذا الـ يعني الـ الـ الحق، ولا هي ما تزال متمسكة بحقها؟
هي استمثلت أمرها لله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني إذا لم تسقط يعني حقها
سودة تقصد؟
لا
نعم.
لا
سودة.
سودة
نعم.
لا سودة بنت زمعة.
لا, لا 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 تحاول معي، لم تحاول معي اي طرق من الهجوم او العنف، فهي اسلمت.
والله بص يا مولانا،
تفضل.
الشرع ربنا سبحانه وتعالى حد لنا حدودا، وفي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه واحد شقيه مائل. وبعدين انا اقول لك من الناحيه العملية، أنت كرجل يعني تعتمد في نفسك أشياء، ومن ثم احتجت إلى زوجة ثانية. امرأتك أيضا هي بشر وتحتاج أيضا إلى نفس الاحتياجات التي تحتاج إليها وتجدها مع امرأتك الثانية، لكن هذه المرأة احتياجاتها لا تستطيع أن تأخذها إلا من طريق زوجها. فإن منع عنها الزوج هذا الحق ماذا تفعل؟ يعني أرى أن هذا قد يدفع، يعني لا تضاد الطبيعة، لا تضاد الطبيعة. فأنت لابد وأعلم أن العدل في النفقة الواجبة وفي المبيت. في النفقة الواجبة
وفي المبيت. ده من الواجبات ليس من النوافل ولا يجوز إسقاطه.
ده فرض ما نعم. يعني لا يجوز لك أن تسقطه إلا إن أذنت لك في هذا، كما أذنت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تركت يومها لعائشة رضي الله عنها. فدي ورطة أنت ما لا مخرج لك منها إلا أن تؤدي حق زوجتك الأولى، وإلا أن تستسمحها فيما مضى من 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 الوقت.
أنا أعتقد في مثل هذه الحالة الأصل أنك أنت تأخذها هناك في سكن يعني خاص، حتى لو لم تدخر شيئا، فلا تدخر مالا في الدنيا.
مش هيحصل لما لنا واضح أن الأخ سافر إلى الخارج وبعدين تزوج امرأة هناك عشان يعمل أوراق وخلاص واستقر مع المرأة دي هناك وانتهينا.
يعني
وده اللي بيحصل.
التصرف معلش يعني إذا أبقى هذه هنا والأخرى هناك، معناه أن في ظلم حقيقي يعني سيظل موجودا على هذه المرأة.
طبعا من يفعل هذا؟
نعم.
وبعدين بيقول لك ثلاث أولاد، الأولاد دول يعني امرأة الأولى دي في سن كام؟ هو معانا على لازال على الهاتف، سنها كام؟
نعم هو يعني قطع الخط خلاص. لكن يعني حتى ايا كان السن، فوجود هؤلاء الاولاد من الزوجة
الاولى يعني بنظر المسألة من ناحية
الانسانية، يحتاج الى يعني الى حنان الابوة والى وجود الاب ليساعد الزوجة
الاولى. الانسان عايز يدخل في زواج الثاني لازم يبقى عارف الحدود الشرعية ايه. نعم. وما تعدهاش.
نعم خير ان شاء الله. احنا اليوم الاسئلة كانت كثيرة والمداخلات كانت طيبة، وادعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بعلم شيخنا وأستاذنا الله الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد
عبد المسعود.
سعداء جدا يعني هذه الجولة الإيمانية العلمية الفقهية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع يعني بكم الأمة كلها بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم ومن مشاهدينا ومشاهداتنا الأخواتنا الكريمات. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى غدا على خير فنتابع معا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.